إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وصل بنا المقام لتحقيق أمر مهم في شرح ما أخرجه مسلم وهو عند البخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء، وفي رواية زاد فيها مسلم خصلة رابعة، قال: فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. العادة من خلال السبر والاستقراء، الإمام النووي يكثر النقل من القاضي عياض من إكمال المعجز، بل كان شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله يقول: حبث النووي شرحه في ألفاظ القاضي عياض ويا ليته تحرر منها. ذلك أن شرح الإمام النووي كما ذكرت لكم أكثر من مرة هو أول شرح مشرقي لصحيح مسلم، فعناية المغاربة بصحيح مسلم قديمة، وشروحهم سبقت شروح المشارق. فوقف النووي على شرح القاضي عياض المغربي المالكي الإمام المعروف، ونقل عباراته وشذبها وهذبها ورتبها، ولما كانت تأتي بعض المناسبات في المسائل الفقهية يأتي على مذهب الشافعية. والنووي رحمه الله كتبت عنه دراسة عميقة لم تنشر بعد، نال صاحبها درجة العالمية الدكتوراه في اختلاف اختياراته في كتبه. الإمام النووي أقرب اختياراته للسنة لا للمذهب ما ذكره في شرحه على صحيح مسلم، ومرت بنا عشرات المسائل خالف النووي فيها المعتمد في مذهب الشافعية بناء على الدليل. وآخر المعتمد عند الشافعية في اختيارات الإمام النووي ما ذكره في كتابه التحقيق إذ مات وهو يكتب فيه ووصل فيه إلى صلاة المسافر. عاش الإمام النووي بعد كتابه شرح صحيح مسلم سنوات قليلة، وأظن في الجزء الرابع عشر سيمر بنا تأريخ تأليف كتابه شرح صحيح مسلم. خلاصة، النووي لما ذكر كلام القاضي عياض رده ولم يقبله، ووقف بنا الوقت في الدرس الماضي إلى أن قرأنا كلام القاضي عياض، والآن هو يستدرك عليه من حديث من شرح حديث اشترك في تخريج الإمام الترمذي مع مسلم أو الحديث معا، فنقل من شرح ابن العربي المالكي المسمى عارض الأحوذي شرح جامع الترمذي، وارتضى كلام ابن العربي، وبناء على ما ارتضاه وهو الذي رأيناه صوابا قلنا نستطيع أن نتبجح كما تبجح المتأخرون وأن نذكر نوعا جديدا من أنواع الحديث لم أرى أحدا ذكره في المصطلح، كما أن السراج البلقيني أضاف نوعا سماه أسباب ورود الحديث وأخذه من أسباب نزول الآيات، فيمكن أن نأخذ نوعا سميناه المناسبات. هناك علم في علوم التفسير يسمى علم المناسبات، صلة الآية بالآية التي قبلها والآية التي بعدها، وهنالك أشياء خفية يبدو للوهلة الأولى أنه لا صلة، بل درج على هذا المفسرون، وإن وجد عيب في تفسير ابن كثير فهذا عيب. مقطع السورة لآيات معدودات ولم يذكر المناسبة بين هذه الآيات والآيات التي قبلها والآيات التي بعدها، فيضيع عنك الوحدة الموضوعية التي تسمى اليوم في علم التفسير والمعنى المجمل للسورة. وتفطن لهذا على وجه البديع البقاعي وألف كتبا في هذا الباب، منها نظم الدرر في تناسب الآية والسور، ومنها مصاعد النظر في مقاصد السور. مصاعد النظر يعطيك المعنى أن هذه السورة موضوعها كذا، فكل الآيات من أولها إلى آخرها ينبغي أن تركب على هذا الموضوع، وهذا يعين السياق والسباق منهج مأمون في فهم الكلام. يعني كلام كثير لو أنك لم تفهمه من السياق ما تستطيع إلا أن يكون أمامك عدة احتمالات، وأحيانا الذم يصبح مدحا أو العكس في كلام العرب، في كلام الناس، في خطابهم، في خطاب بعضهم مع بعض. لو أنك تأملت ماذا يقول الناس ودققت وجدت هذا شاسعا في كلام الناس، إلا أن الذي يغفر ويغطي على الفهم السياق والسباق، السياق والسباق خلاص. الآن الكلام الذي وصلنا إليه من هذا الشرح، قوله صلى الله عليه وسلم فيه خلق آدم، فيه أدخل الجنة، فيه أخرج من الجنة، أخرج من الجنة، فيه تقوم ساعة، هل هذه جمل مستأنفة لا صلة لها بالخيرية المذكورة في الجملة الأولى، أم أنها تفصيل وتفسير للخيرية المذكورة في الجملة الأولى؟ قاضي عياض يقول هذه الجمل لا صلة لها بالخيرية، كيف أخرج من الجنة ويكون في خيرية؟ وأرجو أن تتأملوا معي، والأمر مهم وأظنه مهم غاية، والدراسة فيه مغفلة إلا من شذرات تحتاج الواحد مثل الشاطبي ينشئ نظرية فيها، وأنا أرى أن النظرية تبدأ من هذا الحديث، وهي سنة الله في الكون وسنة الله في الشر، اجتماعهما وافتراقهما، والحكم المترتبة على ذلك، والفهم السديد لمراد الله جل في علا. هذا أمر يحتاج إلى راسخ في العلم حتى تحل كثير من الإشكالات. وابن القيم وهو يتكلم عن أسرار الشريعة في كتابه البديع إلى الموقعين ذكر هذا كثيرا، ورد موضوع القياس والتوسع فيه أو إنكاره إلى مذهب الجبر والقدر. هذا شيء عجيب يحتاج يعني تتأمل طويلا. هذه بداية الخلق، وبداية الخلق أن الخيرية تكون في أشياء قد تبدو لك من نظرة عقلية محضة أن فيها شرا، ولكنها في الشرع هي ليست كذلك على التحقيق، هي ليست كذلك على التحقيق، وهذا من مواطن الوفاق والفراق. فهذا الآن الكلام الذي نقرأه، هل في إخراج آدم من الجنة خير لهذا اليوم؟ هل قيام الساعة فيه خيرية هذا اليوم؟ القاضي يرجع إلى الأمر البتة، ولم يذكر خيرية البتة، وقال هذا الشيء جمل مستأنفة لا يوافقنا أن نحوم أو أن نفكر أو أن يسمح في البال أو يخطر في الخيال أن نستكشف هذا النوع، نوع المناسبات كلامه. لكن التحرير خلاف ذلك، وهذا رجعنا أن يعني أقول هذا النوع لو درس دراسة مفردة وذكرت له أمثلة، أظن أن الأمثلة التي فيه تكثر عن الأمثلة في كثير من أنواع المصطلح التي ذكرها العلماء ولا مشاهدة في الإصطلاح. والقول بأن علم الحديث علم المصطلح علم الحرق وانتهى، وهذه علوم والنحو علم الحرق، هذا خطأ محض. علم النحو ما احترق ولم يحترق، والكلام طويل، والقياس النحو واسع، قياس النحو كالقياس في الشرع. وما دام ان اللغات متجدده فالعربيه باقيه وثابته، ولكن تقبل ان يفرع عليها، وفيها من السعه ما تحتمل الوسائل الحديثه والمخترعات والمبتكرات ان تحتويها، وتعرف قوه الامه من ضعفها من خلال اثر اللغات فيها او من خلال اثرها في اللغات الاخرى. والعربية وصلت إلى درجة من الضعف ما لم تصل إليه في أي يوم من الأيام، لأن العرب ضعاف وإلى الله المشتكى. وفصل هذا كثيرا وطويلا وحام حوله شديدا العلامة الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله في كتابه البديع الذي طبعه في حلقات كثيرة في مجلة دعوة الحق المغربية، ثم نشره في مجلد في المغرب سماه تقويم اللسانين، وذكر أثر اللغات في ضعف العربية، لأن الشيخ الهلالي تقي الدين رحمه الله كان يتقن 10 لغات كتابة وتأليفا وحكاية. والتفسير الذي ينشر الآن عن مصحف الملك فهد مترجم للغة الإنجليزية الذي طبعت منه ملايين كثيرة هو بمترجمة رحمه الله تعالى، وهو الذي زور جميع الترجمات الإنجليزية الخاطئة للقرآن الكريم وكيف أنهم قلبوا المعاني، طول في هذا أيضا في سلسلة أخرى. وهذه كلها لله الحمد والمنة هواها كتابي مقالات الهلالي، وأرجو الله عز وجل أن ييسر نشر هذا. علي حال استطردت في شيء يعني بعيد قليلا، نعود لنحبس أنفسنا في كلام النووي حتى لا نتوسع. نقرأ كلام النووي في تعقب القاضي عياض في تلمس الصلة التي قد تبدو للوهلة الأولى خفية بين الخصال الأربعة المذكورة مع خيرية يوم الجمعة، وأنه خير يوم طلعت عليه الشمس. نسمع كلام ابن عربي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وقال أبو بكر بن العربي في كتابه الأحوذي.
لا هو هذا خطأ، صوابه عارض الأحوذي.
في شرح الترمذي: الجميع من الفضائل.
إذن الجميع من الفضائل، الاستخصال الأربعة، حتى خروج آدم من الجنة من فضائل. نعم، حتى خروج آدم من الجنة من فضائل هذا اليوم. نسمع الآن تفصيل.
قال: وخروج آدم من الجنة هو سبب وجود الذرية وهذا النسل العظيم ووجود الرسل والأنبياء والصالحين والأولياء، ولم يخرج منها طردا بل لقضاء أوطال ثم يعود إليها.
إذن قال كلام مركز، كلام فاهم لسنة الله الشرعية والكونية ومتى يجتمعان وما يأذن به الشرع، كلام مركز ذكر خصالا عدة. قال خروج آدم من الجنة خير، خلق آدم خير، لكن خرج الجنة ثم أدخل إليها، دخول الجنة خير، لكن الإشكال في الخروج، هذا الذي استشكله القاضي الرياض. خروجه خير، نعم خروجه خير. طب لماذا لا يذكر أن خروجه من الجنة كان في يوم الجمعة؟ لأنه ما عظم الله في ذاك اليوم التعظيم الواجب، فنهي عن شيء ففعله فطرد، وهذا يسمى ما ذكرته لكم في مرات وكرات وسأبقى أذكره: اشتراك تداخل. النهي معصية، لكنها لما جاءت في وقت فاضل كانت عاقبتها خروج من الجنة، فمن فعل معصية في وقت عظيم يطرد من الجنة. إذن النتيجة دلت على عظم المعصية في هذا اليوم، دلت على أن هذا اليوم عظيم عند الله عز وجل. ثم هل خرج آدم عليه السلام للإهانة أم خرج لمنصب الخلافة؟ بمعنى آخر، هل خرج إذلالا أم خرج إكمالا لمهمة طلبها الله تعالى منه؟ لو لم يخرج ما كان في ذرية فيها أرواح وفيها حساب ينفخ الله فيها من روحه وتكون هذا البث لعباد الله عز وجل الصالحين ويكون منهم الأنبياء والرسل وهم خير من الملائكة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية خير من الملائكة خير من الملائكة فهؤلاء الذين خلقهم الله تعالى كان سببه إخراج آدم من الجنة كان سببه إخراج آدم من الجنة لابن القيم في الحقيقة أسرار وكلمات وإفاضات وتطويلات تحتاج لثلاث أربع دروس إذا أردنا أن نغطيها في كتابه مفتاح دار السعادة فله كلام بديع يعصر حصره واستقصاءه قال لما أهبطه سبحانه من الجنة وعرضه وذريته لأنواع المحن والبلاء أعطاهم أفضل مما منعهم وهو عهده الذي عهده إليه وبنيه وأخبر أنه من تمسك به منهم صار إلى رضوانه ودار كرامته المؤمن في هذه الدنيا المليئة بالابتلاءات والشهوات إذا تخطاها واستقام على أمر الله عاش في جنة عاش في جنة لكن إياك أن تظن أن جنة الدنيا هي الملذات والشهوات جنة الدنيا في قلبك وصدرك أن ترضى على رب عن ربك وجنة الله عز وجل أن تعرفه وأن ينشرح صدرك لطاعته ولذا قالوا ولمن خاف مقام ربه جنتان قالوا جنة في الدنيا وجنة في الآخرة ومن لم يدخل جنة الدنيا لم يدخل جنة الآخرة وقالوا قال ابن القيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم إن الأبرار لفي نعيم في الجنة قال من قال إن الأبرار لفي نعيم في الجنة وإن الفجار لفي جحيم في النار مخطئ والصواب إن الأبرار لفي نعيم في الدنيا والبرزخ والجنة وإن الفجار لفي جحيم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة هذه أسرار عظيمة لا يعرفها إلا من شرح صدره للوحي وإلا من عرف أثر الطاعات والعبادات على القلب فمن حصر الملذات والشهوات في الدنيا بالملذات والشهوات التي في الجنة فارق من انتبه لسنة الله في خلقه وكونه التي للناس في الجنة هي خلافها للتي في الناس في الدنيا الأطعمة هي سبب الهلاك والجن أطول أعمارا منا ويعمرون لأنهم لا يأكلون لا يأكلون كأكلنا قسم منهم على التحقيق أنه يشم شما وهذا المعمر منهم وما عداه الذي يموت كموتتنا على ما حرره جم منهم العماد الأفاسي في منظومة الله خلاص الخروج من الجنة فيه خير اسمع ماذا يقول قال وخروج آدم من الجنة هو سبب وجود الذرية الذرية إيش سببها إيش سبب الذرية الوطئ المرأة التي تحيض والمرأة التي لا تحيض لا يكون ذرية والجنة ما فيها حيض صحيح الجنة ما فيها حيض طيب هذا تفيدنا في مسألة قل من انتبه لها قال إن الله كتب هذا على بنات حواء صحيح حديث هل يمكن أن تطع الجنية وأن تحمل مش ممكن لأن النبي قال بنات حواء لما قال بنات حواء خرج منه جنيات فخرج أن تحمل جنية من إنسي يقينا والكلام طويل في هذا الباب أيضا لكن خروج آدم ترتب عليه وجود ذرية المرأة صارت لما نزلت أصبحت تحيض ولما صار تحيض صار مع الوطئ صار دم الحيض يعقد ويتكون ولدا ولذا قال الله قال الشارع في تفسير في توجيه كون خروج من الجنة من خيرية هذا اليوم أنه البشر كل البشر ما وجدوا إلا بعد أن يخرجوا من الجنة، وهؤلاء بثهم الله تعالى وأمرهم بطاعته وعبادته، ومنهم الرسل والأنبياء والأولياء الصالحين والعلماء. فهؤلاء كلهم وجودهم خير ترتب على خروج آدم من الجنة، ولم يخرج منها طردا بل لقضاء أوتار ثم يعود إليها. خرج ليقضي أوتاره ليقيم دين الله جل في علاه. وقلت لكم الحب للحبيب الأول دائما القلب معلق في الموطن الأول، وموطننا الأول الجنة، ولذا كلنا يحن إليها ويحبها. فحبب الله تعالى إلينا الجنة بأن أدخل أذانا وجعله فيها ثم أخرجه منها. طيب، هذا بيان فضيلة هذا اليوم في إخراج. طيب القيام، قيام الساعة، هل قيام الساعة ولا تقوم الساعة إلا فيها فيها فضيلة الجمعة؟ نسمع.
قال رحمه الله تعالى: وأما قيام الساعة فسبب لتعجيل جزاء الأنبياء والصديقين والأولياء وغيرهم وإظهار كرامتهم وشرفهم.
هذا اليوم يوم القيامة هو المجمع الأعظم والمقام الأفخم، وفيه يظهر الله عز وجل بين الخلائق من هو أفضل وأكرم. يقع وصل العبد بجائزته حتى أن يرى المؤمنون الكافرين ويرون عذابهم وتبكيتهم، هذا فيه شرف وخير، أن يرى المؤمن عذاب الكافر الذي ابتعد وغطى فطرته فحرم خير الدنيا والآخرة، هذا فيه خير. فوصل الناس لحسابهم في أن الساعة تقوم في هذا اليوم، فبلا شك هذا فيه خير عظيم. فإعطاء الرجل الفضائل التي وعد بها بعد إتمامه للعمل هذا اليوم الذي يعطى فيه الجائزة ويعطى فيه الخير، بلا شك هذا من النعيم المقيم. فكيف وقد زاد عليه أنهم يرون أعداءهم في الجحيم المقيم؟ نسأل الله جل في علاه الرحمة. طيب، بعد هذا البيان وصحة ما ذكرناه من المناسبات، أسأل سؤالا: هل الخيرية في يوم الجمعة إنما هي في الصلاة، صلاة الجمعة واجتماع المسلمين باستماعهم ذكر الله من الإمام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أم أن الخيرية عامة تشمل جميع الطاعات؟ النبي قال خيرية، هذه الخيرية محصورة في الصلاة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا محصورة في كل شيء؟ ما يخفى عليكم حديث سلمان الذي مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يخص يوم الجمعة بصيام وأن تخص ليلتها بقيام. لا يمنع أن تصوم ولا يمنع أن تقوم، لكن الذي تمنع منه ألا تقوم إلا هذا اليوم وأن لا تصوم إلا هذا اليوم، هذا أنت ممنوع منه. طيب، إذا استثنينا خاصية اختصاص هذه الليلة القيام، هل سائر الطاعات فيها من الخير أم أن الأمور الخيرية فقط على وردت على ما ورد فيه النص؟ مثلا انظر لترجمة الشيخ لسان ابن تيمية، وأحيانا تراجم العلماء هي جند من جند الله، كما كان يقول سفيان الثوري: ينزل الله عز وجل عند ذكرها الرحمات. شيخ الإسلام لما كان يخرج لصلاة الجمعة كان يتصدق قبل خروجه، وكان يقول: حتى لو لم أجد إلا كسر خبز فأخذها من بيتي وأعطيها للفقراء قبل الخروج للجمعة. هذه منة عظيمة أن الله عز وجل أكرمك بأن تحضر الجمعة. فبين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم شرع الله صدقات، فكان يقول الجمعة كذلك شعيرة من شعائر الإسلام. وهذا قائم على فهم، وهذا الفهم مسبوق به، فقد أخرج عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح محاورة جميلة غاية بين كعب بن الأحبار العارف بكتب الله وما فيها من أخبار، أعني التوراة خاصة، وبين أبي هريرة رضي الله تعالى. قال أبو هريرة: إن في يوم الجمعة لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى فيها خيرا إلا أتاه الله إياه. وهذا كلام أبو هريرة مر بنا، رفعه النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، ومناظرته مع كعب كانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال كعب: ألا أحدثك عن يوم الجمعة؟ إذا كان يوم الجمعة فزعت السماوات والأرض والبر والبحر والشجر والثرى والماء والخلائق كلها إلا ابن آدم والشيطان. قال: وتحف الملائكة أبواب المساجد فيكتبون من جاء الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم، فمن جاء بعد ذلك جاء بحق الله وما كتب في صحائف الملك. هذه أخبار سابقة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحق على كل رجل حال يغتسل فيه كغسله من الجنان. قال: ولم تطلع الشمس ولم تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة. ثم قال كعب: والصدقة فيه أفضل من الصدقة في سائر الأيام. والصدقة فيه أفضل من الصدقة في سائر الأيام، يعني يا من تريد أن تتصدق تصدق منه، يا من تريد أن تزكي تزكي يوم الجمعة. لذا كان عثمان على المنبر كان يقول للناس: شهر صيامكم شهر زكاتكم. ورجعنا للتداخل، تداخل بين الطاعة وبين الزمن. فصدقة يوم الجمعة ولا سيما بين يدي الصلاة، وهذا شيء من التعظيم، من تعظيم الدرس أن تتصدق قبل الدرس، هذا المعنى الشرعي أذن به. بين يدي الطاعة وحما تتصدق الصدقة، الشرع ما وضع لها وقتها، ما منعك منها، منعك من صفات من امتنان إلى آخره، لكن ما منعك من أصل العبادة وأصل الطاعة ووقت لها وقتا. فهذه أمور ينبغي أن تتسع لها الصدور، والذي يقرأ تراث وسير العلماء وسير السلف يجد له يجد عنده مستندا لمثل هذه الطاعات. إذن الأفضلية ليست فقط ليوم، ليست فقط للصلاة، وإنما الأفضلية لسائر الطاعات ما لم تصادم هذه الطاعة نصا، كما ثبت عند مسلم في الاختصاص في يوم الجمعة بالصيام وليلتها بالقيام. الإمام النووي تاز عن غيره فقيه بار، والآن يعطيك أفضلية يوم الجمعة مثل مسألة فقهية علق فيها الأفضلية على الطلاق، ومثل يتدرب فيه العبد ليقوي ملكته الفقهية. نسمع المثل الذي ختم به شرح الباب وندقق في الفهم حتى نحسن أن نضبط وأن نفهم على فقهائنا وعلمائنا تفريعاتهم وتدقيقاتهم، نفهم مراده. نسمع إيش يقول الإمام النووي رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث فضيلة يوم الجمعة ومزيته على سائر الأيام، وفيه دليل لمسألة غريبة حسنة، وهي لو قال لزوجته: أنت طالق في أفضل الأيام.
طيب، رجل قال لزوجته: أنت طالق في أفضل الأيام، متى تطلق؟ أو قال لها: أنت طالق في أفضل الليالي، متى تطلق؟ اسمع الآن وانظر لتدقيقات الفقهاء وتفريعاتهم، حتى المفتي لما يفتي يفهم كلام السائل فهما حسنا ويحسن التفريع. فالفقه ملكة، الفقه ملكة، أسأل الله أن يرزق إياكم ملكات العلوم. نسمع تدقيقات وتفريعات الإمام النووي. قال فيه وجهان لأصحابه. إذن هو يتكلم عن جواب هذه المسألة لأصحابنا. من يريد لأصحابنا؟
الشافعي،
أصحاب الوجوه من الشافعي، وهم ما قبل ما قبل سنة 400، أصحاب الوجوه أئمة الشافعية الذين توفوا ما قبل سنة 400 الهجرة. هؤلاء سمونا في اصطلاح الشافعية الأصحاب. ولما قال فيها وجهان، شو يعني فيها وجهان؟ ايش وجهان؟ يعني الشافعي ما له كلام، الإمام محمد إدريس ما له كلام، وإنما خرجوا على كلامه. وعلماءنا اللي قبل خمس قبل 400 قبل بداية القرن الخامس قبل سنة 400 بحثوا المسألة واختلفوا فيها على وجهه، وما ظفروا بنقل عن الإمام. عبارات يسيرة بس لازم نفهم كل كلمة نقرأها. طيب نسمع الوجهين الآن.
قال رحمه الله تعالى: وفيها وجهان لأصحابنا، أصحهما تطلق يوم عرفة والثاني يوم الجمعة بهذا الحديث.
قوله أصحهما، الأصح يقابله الصحيح، ولو قال صحيحهما فالقول الثاني الذي يقابله ضعيف. فقوله أصحهما يعني دل هذا على أن القول الثاني صحيح وليس بمهجور. لو قال وصحيحهما لكان القول الثاني ضعيف. فلما يقال أصحهما والثاني، التفت للثاني ولا تهجر ودقق فيه لعلنا نرجح، لعلنا نرجعه. لما يقال أصحهما يعني يكون الثاني ماله، يكون الثاني قول الثاني صحيحا. أما لما يقال وصحيحهما يكون قول الثاني يكون ضعيفا. هو الآن يقول أصحهما. هذه فائدة القراءة في الدرس والكتاب بين أيديهم، يعني تفهم كل شيء، تفهم تنزل كل شيء منزلته. طيب يقول إيش؟ يقول وفيها وجهان لأصحابنا، أصحهما تطلق. بس ماذا تطلق؟ يوم عرفة. تطلق يوم عرفة. يوم عرفة أفضل يوم، قلنا في أيام سنة، ويوم الجمعة أفضل يوم من أيام الأسبوع. وصاحبنا المطلق إيش قال؟ دقق الآن. صاحبنا المطلق، إحنا الآن نبحث مسألة قد لا تقع إلا نادرا، وقد يقول أخي شو فائدة المسألة؟ نقول الفائدة تحصل ملكة، تفهم كلام العلماء تحصل ملكة. وانتبه عليه، الذين ينبذون العلماء بأنهم يتكلمون في الحيض والنفاس والمسائل النقلية ولا يتكلمون في قضايا الأمة الكبيرة مبطلون، ولا أقول مخطئون. ذلك أن الواجب على العالم حتى يصل مرتبته لأن يتكلم في مسائل الأمة أن يتعلم هذه المسائل وأن يكون ملكة منها، وبهذه الملكة يتكلم في المسائل الكبار التي تخص الأمة. وأما الكلام في المسائل الكبار التي تخص الأمة دون الملكة التي يتعلمها من مسائل الطلاق والحيض والنفاس، كلام دخيل على الشرع ليس له به صلة. تبه، هذه مسألة مهمة جدا. بتكلم في المسائل الأمة الكبار، العلماء الكبار اللي حصلوا الملكة من المسائل المنقولة، أولا من المسائل النصية، فإن لم تكن نصية من المسائل التي ذكرها علماؤنا وبحثوها، فحينئذ يستطيع من خلال الملكة هذه أن يتكلم في المسائل التي وقعت ولم تبحث من قبل. أما غير جاهل صحفي دائما يتكلم بالعقل ولا يعرف النقل ولا يعرف طرق العلماء في معالجة الأشياء، يتسنم أعلى السلم ويتكلم في قضايا الأمة الكبار، فالمآل ما ترد. وهذا هو سبب الخطأ الدائم للأسف الكبير المنسوب للإسلام في القضايا السياسية الكبار التي أخطأ فيها الناس منذ أن فتحنا أعيننا على الدنيا مئات المرات باسم الإسلام ولا مقوم. ولا مخول ولا من تائب، حتى أن هذا الداء وصل إلينا إلى دعوتنا المباركة، وتكلم بعض كبرائنا في مسائل كبار بالإعلام وما تاب أحد، وهذا جرم فوق جرم فوق جرم فوق جرم، وجرمهم باق لمن اتبعهم اليوم. حدثني بعض الأخوة الحضور وهو أخونا عزم الجواب حفظه الله، يقول لما نزل بعض إخواننا على انتخابات البقعة كان يقول الشيخ يقول انتخبوا أحسن موجود، وأنا أحسن موجود، لازم الشيخ يقول انتخبوا. قال لماذا يعني لماذا التخريج والإمام موجود؟ يعني نحن لا نحتاج لتخريجك والإمام موجود، لا مات بعد، لو مات تخرج على قولي. قال فزرنا فسألنا، فقال الشيخ هذا التخريج خطأ، مفاد كلامي وأخبره أن عليه وزره ووزر من اتبعه من اتبعه من السلفيين. هذا النقل وذاك التخريج، والنقل مقدم على التخريج عند أهل العلم قواعد العلم. طيب ما عدا رأينا من الاستطراد نعود لصاحبين نسأل، ما هو السؤال؟ ما هي المسألة الغريبة؟ الحسن قوله غريبة لأنه وقوعها نادر، قوله غريبة لأنه وقوعها نادر، وقوله حسنة لأنها تعطي المفتي فطنة، تجعله يتفطن، تجعله يربط بين النصوص. ملك قال لزوجته، وهذه مذكورة في كتب الشافعية في ترجمة القاضي الحسين، قال لزوجته إن أفطرت على بارد فأنت طالق، وإن أفطرت على حار أنت طالق، وإن أفطرت على جامد أنت طالق، وإن أفطرت على سائل أنت طالق. ثم أراد أن يرجعها فاستدعى العلماء فجاءه القاضي الحسين قال ابحث لي عن مخرج، ابحث لي عن مخرج، كيف بدي أوكل وزوجتي لا تطلق. فقال له وهذا ذكرني بكلمة حسنة، قال له القاضي الحسين قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم، فكل ما شئت فأنت قد أفطرت بالإدبار والإقبال. هذا صنع الفقهاء. ولذا قال قتادة الفقه رخصة تؤخذ من ثقة. يجب على الفقيه يكون قلبه واسع، ويجب مخرج لأن تكون المسألة حلالا لا حراما، ما استطاع لذلك سبيلا. والفرق في بعض الأحيان بين الحلال والحرام شعارات، ففرق بين من يتكلم بملكة وبين من ينقل وهو لم يحصل هذه الملكة. طيب نعود للمثل بعد أيضا، قال لو قال لزوجته أنت طالق في أفضل، تبه قال في أفضل الأيام ولم يقل في أفضل أيام السنة، لو لم يقل في أفضل أيام الأسبوع، رجل قال لزوجته أنت طالق في أفضل الأيام بالألف واللام التي للاستغراق، أفضل أيام الإطلاق. أنا أسمع الجواب لك. نسمع.
قال رحمه الله تعالى وهذا إذا لم يكن له نية، فأما إن أراد أفضل أيام السنة فيتعين يوم عرفة، وإن أراد أفضل أيام الأسبوع فيتعين الجمعة.
طيب إيش الجواب؟ أسمع منكم. أفضل متى تطلق؟ يوم عرفة أو يوم الجمعة؟ من أجمل وأورع وأروع وأورع وأروع المسائل الفقهية التفريق. لذا أبو حنيفة رحمه الله لما كان يجلس مع تلاميذه حصل كذا، أجبت بكذا، قال كذا غلط، قال كذا غلط، المقابل غلط، ثم يبدأ بالتنوين. أولا جواب الإمام النووي دقيق، الإمام النووي هو شيخ المذهب، شيخ الشافعي، شيخ مذهب الشافعية النووي والرافضي، إذا اتفقا على قول هو المذهب. النووي يقول أفضل إذا قال الأيام على الإطلاق يوم عرفة إلا إذا نوى، إذا وضع في باله يعني أسبوع أفضل أيام الأسبوع، قلنا تقول أفضل الأيام ماذا تريد؟ قال أيام الأسبوع. إذا نوى أيام الأسبوع نقول له زوجتك تطلق يوم الجمعة، وإذا قال زوجتي أنا أريد أيام السنة نقول له تطلق يوم عرفة، وإذا قال ما بدري إذا قامنا بدري يوم عرفة، إذا قامنا بدري يوم عرفة، لأن الأصل استصحاب النكاح. يعني الإنسان إذا شك طلق ولا ما طلق، الصواب طلق ولا ما طلق. جاء رجل لبعض العلماء فقال له طلق، ما دمت شاكك طلق وخلاص اخرج من الخلاف. فجاءوا لعالم فقال العالم انت حالك كحال من جاءه رجل وقال شككت على بولي على ثوبي بول ولا ما عليه بول، فقال لك هذا المفتي قال لك طلق، قال بول عليه واغسله. الاصل ما عليه بول، الاصل زوجته مش طالقه، الاصل زوجته غير طالقه اصلا، الاصل زوجته غير طالقه. فبعض الناس يظن الوضع أن يطلق زوجته، مش ابنان ابن القيم لما تعرض للطلاق الثلاث والمحلل المفصل طويلا في إعلام الموقعين برهم بأدلة عجيبة عظيمة وعليها الآن مدار جواب النووي التفريعات القادمة، بيّن أن الورع والتقوى إن شككنا أن نستصحب الزواج، الورع والتقوى إذا شك الرجل أن نستصحب أنها زوجة، حتى يقضي حقوق الأولاد ويقضي يعني الأمور تترتب عليها أشياء كثيرة. طيب إذن جوابه على المسألة هكذا بهذا التفصيل وأدخل فيه نيته، لأن الألفاظ قوالب المعاني والعبرة بالمعاني والمعاني تظهر من خلال نية القائل. نسمع تتمة الكلام.
قال رحمه الله تعالى ولو قال أفضل ليلة تعينت ليلة القدر.
طيب لو قال أفضل أنت طالق، قال زوج طالق أفضل في أفضل الليالي على الإطلاق تتعين. شوف الآن الفقه، انظر الآن للملكة في التفريع بعدها. قال ليش القدر؟ طب ليش القدر متى؟
عشر
أواخر متنقلة في العشر الأواخر، متنقلة في العشر أواخر، يعني محتملة تكون ليش القدر 21، محتملة 23، محتملة 25، محتملة 27، محتملة 29. احفظ معي هذا، احفظ معي رقم 2. إذا وقع شك في الطلاق وعدمه الأصل إبقاء طلاق، احفظ الأصل الثاني. وهذا التفريع، قول التفريع لا بد منه. نسمع التفريع.
إبقاء الزواج.
نعم.
الأصل إبقاء الزواج.
الأصل إبقاء الزواج. إذا وقع شك الأصل إبقاء الزواج وإلغاء الطلاق.
نعم.
الأصل إبقاء الزواج. إن قلت خلاف هذا فهذا زلل لسان. نسمع. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولو قال أفضل ليلة تعينت ليلة القدر، وهي عند أصحابنا والجمهور منحصرة في العشر الأواخر من شهر رمضان، فإن كان هذا القول قبل مضي أول ليلة من العشر طلقت في أول جزء من الليلة الأخيرة من الشهر.
يا سلام، إذا كان قبل ليلة 21 أو قبل العشر الأواخر متى يبدأ الطلاق؟ لما نتيقن أنها دخلت ليلة القدر. متى تكون؟ في أول جزء من ليلة الأخيرة. وما قال الليالي الفردية من العشر، وقال عشر أواخر وبناء عليه أجل. قال إذا قال قبل ليلة 21، طيب لو واحد قال لزوجته أنت طالق بأفضل الليالي وقال بعد ليلة 21 أو ليلة 22 أو 23 قال هذه الكلمة، اسمع الآن، اسمع وترضى وترحم على النووي.
قال رحمه الله تعالى وإن كان بعد مضي ليلة من العشر أو أكثر لم تطلق إلا في أول جزء من مثل تلك الليلة في السنة الثانية.
يا سلام، لم تطلق، متى تطلق؟ في السنة القادمة مثل الليلة، مثل الليلة قال فيها. ليش؟ لم تكن كل الاحتمالات في مثل الليلة في السنة القادمة قد وقعت واستصحبنا صحة النكاح إلى أول جزء من الوقت في السنة القادمة. لو كانت ما بعد حصلت، إذا كانت ما قبل حققت في مثل هذا الوقت في السنة القادمة تطلق. هذا فقه، هذا تفريع يدرب الطالب أن يحسن التنويع، يحسن كيف يعلق الأحكام وكيف انت بذا. هو صدق وبر لما قال حسن، فرع صحيح غريب لكنه حسن، حسن يفيد أنك تحسن التنوي. نعم.
قال رحمه الله وعلى قول من يقول هي متنقلة لا تطلق إلا في أول جزء من الليلة الأخيرة من الشهر، والله أعلم.
وعلى قول من يقول هي متنقلة، لا تطلق إلا في أول جزء من الليلة الأخيرة من الشهر، وقل كذلك إذا مضى، وقل كذلك إذا مضى في السنة التي بعدها، والله تعالى أعلم. طبعا هذا رد على الموسوسين في الطلاق خاصة، بعض الناس موسوس، نسأل الله الرحمة والعافية، إذا قال طارق قل أقول طالق، إذا نادى على صاحبه فقال يا طارق قال أنا هذا الله طلق، لعلي قل طارق طالق بدل طارق، وهذه الوسوسة لا تكون إلا بسبب الجهل، نسأل الله جل في علاه العفو والعافية. كم باقي؟
أربع
دقائق. أربع دقائق، طيب نكتفي بهذا لنبدأ بباب جديد في درسنا القادم، واستفيد من هذه الأربع دقائق بإيضاح مسألة مهمة تحتاج لتنويه أيضا وتفريق في اجتماع الجمعة مع الكتب. يذكرون، وقد سألني بعض الأحبة، أن غدا في وقت صلاة الجمعة يوجد كسوف في الشمس، ماذا نصنع؟ خطباء الجمعة ماذا يصنعون؟ أولا المسألة تحتاج لمقدمة، الكسوف والخسوف، منهم من قال أن الفرق بين الكسوف والخسوف أن الخسوف إنما يكون في القمر والكسوف تكون في الشمس، وهذا ليس بصحيح، والصحيح أن الشمس والقمر يقال من كل منهما كسوف وخسوف، فإن كان الشمس والقمر قد أظلمت بالكلية ولم يرى منها شيء يقال خسف، وإن بقي منه شيء يقال كسف، فالخسوف والخسوف يكون في شمس القمر. ثانيا الكسوف والخسوف نوع من أنواع صلاة الآيات، فكل آية ليس للعبد فيها قدرة وقعت فالواجب عليهم أن يفزعوا إلى صلاة الجماعة، وانتبه علي ما قلت تفزعوا إلى بيوت الله، قلت تفزعوا إلى صلاة الجماعة، وقد ثبت في مصنف عبد الرزاق وغيره أن أنسا مع مجموعة من التابعين لما وقعت الزلزلة في البصرة صلوا صلاة الكسوف والخسوف. قد يقول قائل التعاليم الرسمية اليوم في الدول أنه عند الزلازل ما نأتي لأماكن تحتها سقوف، فقلنا لا يلزم أن نأتي للمسجد، ونحن في الساحات العامة نصلي صلاة الجماعة، فالعبرة بالصلاة وليست العبرة بالمسجد. ثالثا لما تتزاحم الطاعات يقدم أقواها، فإذا وقع التطابق التام بين الكسوف والخسوف والجمعة فالجمعة مقدمة، ويؤكد ذلك ما رواه النسائي في مسألة أخطأ فيها بعض أهل العلم وعلى رأس الإمام الشوكاني، غفلوا على رواية في اجتماع الجمعة مع العيد، ففي رواية ابن الزبير عند النسائي أن ابن الزبير خطب ثم نزل فصلى لما اجتمعت الجمعة مع العيد، فابن الزبير والصحابة صلوا صلاة الجمعة في أول وقتها، وسيأتينا ما يدل على أن الجمعة وقتها أوسع من وقت الظهر من حيثية أول الوقت، وتصلى ما قبل الزوال، فخطب ثم نزل فصلى، فلما اجتمعت الجمعة مع العيد قدم الصحابة صلاة الجمعة على صلاة العيد وأغنتهم عن صلاة العيد. ولذا لما قيل ابن عباس أنه لم يصلي إلا العصر أي لم يصلي الظهر قال لقد أصاب السنة، ومراده بأصاب السنة أنه قد أسقط الظهر بأداء صلاة الجمعة لا بأداء صلاة العيد. يعني بعض المفتين كمثال الشوكاني، وكان يقول بهذا شيخنا رحمه الله أيضا، أن من صلى العيد ليس عليه الظهر، هذا ليس صحيح، هذا فيه غفلة عن رواية عن النسائي، والعجيب أن شيخنا رحمه الله ذكرها في صحيح النسائي أيضا، ذكر هذه الرواية في النسائي أنه خطب ثم نزل فصلى، فصلاته كانت صلاة جمعة ولم تكن صلاة عيد، حتى نقول للناس إن صليتم العيد فلا تصلوا الظهر وصلوا العصر، هذا الكلام ناقص للسلال ليس بصحيح. ف فإذا استطعنا أن نجمع بين الصلاتين حسب وقت صلاة الجمعة، وقت يسميه الفقهاء وقت ضيق، والعبادة الضيقة ما لا تتسع لغيرها من جنسها، فإذا صار في استغراق في وقت الكسوف والخسوف في هذا الوقت تكفينا صلاة الجمعة، وهي الأقوى في الشرع والمشغول لا يشغل. وأما إذا استطعنا أن نصلي قبلها ثم تأتي وقت الجمعة فنصلي الجمعة فنجمع، ففي الشرع الجمع مقدم على ترجيح. الأمر المهم الذي ينبغي أن نذكره أنه لا يحسن أن نعلن عن صلوات الآيات وأن نعلن عن الآيات قبل وقوعها. وبحث هذا بحثا ممتعا طويلا فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في كتابه البيان إخفاء بعض الكتاب. الأمر الآخر أننا نصلي بالرؤية التي نراها بأعيننا، وفي بلادنا في هذا اليوم والظاهر كذلك فيما يذكرون في غد أن السماء ليست مصفية، ليست صافية، فإذا غطى الغيم الشمس ولم نرى شيئا نستصحب إيش؟ نستصحب الشمس في كسوف ولا ما في كسوف؟ ما في كسوف، إذا ما رأيناه صلينا، ولا يجوز أن نصلي على الحسابات. والغالب على الظن أننا لن نرى، الغالب على الظن من خلال كما يقولون أحوال الطقس والشمس والسماء فيها غيم ولا نرى الشمس، فحينئذ لا نصلي. فإن رأينا الكسوف فتكفينا صلاة الجمعة، إلا إن سبقت الجمعة فإننا نؤدي الصلاة ثم بعد ذلك نجمع بين طاعتين وعبادتين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أخ يسأل: هل هنالك دليل على أن آدم عصى يوم الجمعة؟ في رواية عند أبي داود وفيه يوم الجمعة أهل الله آدم، وأمر الله تعالى آدم أن يهبط بعد أن أكل من الشجر، القرآن الرب الحديث، متى أهبط آدم من الجنة؟ لما عمل معصية مباشرة، لما أكل الشجرة ظهرت العورات والسوءات وتغير الحال فأهبط، أهبط من الجنة، فمباشرة الإهباط كان على إثر معصية مباشرة، فكان في ذاك اليوم. لو بقي آدم في الجنة ولم يخرج منها لم يكن له ذرية؟ الظاهر نعم، لم يبقى منه ذرية. اربط هذا بالحديث كتب الحيض على بنات حواء، والمرأة في الجنة لا تحيض. طب المرأة لو رجل اشتهى ولدا في الجنة، ورد في بعض الآثار أن الحمل والوضع يكون في ساعة، وهذا يبقى من باب الأمنية والشهوة لا من باب سنة الله في الخلق، تحقيقا لعموم قول الله تعالى: ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. أما حمل سنة الله في الحمل فهذا غير في الظاهر ذلك. هل أهل المغرب يقدمون صحيح مسلم البخاري؟ نعم، سبب دقة مسلم، وامتاز على مسلم بأشياء، وامتاز على مسلم بأشياء، والصواب التفصيل على القاعدة التي نتعلمها من علمائنا أن غالب التفضيل فيه تفصيل، غالب التفضيل فيه التفصيل، لكن بالجملة من حيث الصحة البخاري أصح من مسلم، ولذا الأحاديث التي انتقلت على مسلم أكثر عددا من الأحاديث التي انتقلت على البخاري، والله تعالى أعجبني استشكال ينبئ عن ملكة. إذا أصبحت يا طالب العلم يعني يجول في صدرك أشياء ثم تراها على ألسنة الفقهاء وفي كتبهم، احمد الله، احمد الله واعلم أنك بدأت ترتقي وبدأت تفهم وبدأت يعني يكون لك إن شاء الله تعالى حضور وجود، وإياك والاغترار، إياك والاغترار، لكن احمد الله، لأن هذا الأمر. ويسبق هذا إذا بدأت تستشكل، أخ يقول: إذا قال الذي شرط الطلاق خير يوم وقال لم أنوي شيء، ألا يقال له أن زوجته تطلق عند اجتماع عرفة بيوم الجمعة؟ يقال هذا نادر، اجتماع ليس الأصل، هو نادر، والنادر لا حكم له، والنادر لا حكم له، يعني معلق الأمر على شيء نادر، النادر لا حكم له. الجن لا يأكلون، حديث أنهم يأكلون العظام، نهى النبي عن استنجاب عظام الروض. طيب أسألكم، أنا قلت الجن لا يأكلون، أنا قلت هذا. شو قلت؟ صنف من الجن يقال، قلت هكذا، يقال إن صنفا من الجن لا يأكلون ولا يشربون، وذكر هذا الطرافي في نفائس الوصول شرح المحصول، وذكر أشعارا وأن الجن كان يخبر بذلك من هواتفهم، وهذه أخبار تحكى لا يعقد القلب عليها. فالجن الظاهر يعني أنهم يعمرون، وتعمير الجن قصص وحكايات كثيرة وردت عندما قبلنا ووردت على ألسنة بعض علماء سلفنا. واعلم علمني الله وإياك حتى أبيحك وتجد بعض المسندات لبعض المسائل في الجن، أني في خدمتي لتراث البلطيني وجدت أرجوزة له في الأحكام الفقهية التي تخص الجن، ولم أجدها مفردة، وإنما وجدتها في منظومة طويلة جدا ضمنها تلميذه أحمد بن العماد الأقفاسي منظومة عن الجن، أخذ قال في المقدمة وبعض أرجوز الشيخ فيها، ولم يضع لها علما، ما استطعت أحدد الأرجوزة، فحققت المنظومة على ثلاث نسخ خطية وشرحتها شرحا بديعا طويلا مدللا مفصلا خاصا في أحكام الجن. فكان للأكل والشرب والزواج ولا سيما الزواج كان له نصيب كبير، والذي كنت معقدا قلبي عليه وما زلت، وأرجو الله لي ولكم الثبات على الحق، ولا أراه إلا حقا وصوابا، أن نكاح الجن من الإنسية ونكاح الإنسي من الجنية لا يمكن أن يتصور. التمتع حاصل، أما النكاح، وحتى أني يعني في مجلس كنا في رحلة مع شيخنا رحمه الله الألباني، سئل عن المسألة وتكلم، ثم في اليوم التالي يتصل بي ويقرأ علي كلاما من كلام الإمام الألوسي في تفسيره لسورة النمل. يقول الألوسي كيف يكون الحمل من جنية وطاها إنسي؟ هي غيب بس الحمل يكون ظاهر، يعني بس البروز يكون ظاهر. وبدأ يتكلم بكلام طويل، يعني مفاده أن هذا أمر لا يمكن أن يكون، فلا الشرع يأذن به ولا سنة الله في الخلق تأذن به. وفهمت من قول بنات حواء أن الجنيات ليست من بنات حواء، وبالتالي ما في ولد. يعني طريق التكاثرهم غير طريقة تكاثرنا، مش ممكن يكون هنالك يعني المقاصد الشرعية في تحقيق الأسرة بين الإنس والجن، ولا سنة الله في كونه تأذن بهذا. أعمار الجن هل معمرون؟ أخبار كما قلت تذكر، لا يعني لا تكون من المعتقد، ولا تكذب ولا تكذب، الله تعالى أعلم. جاءني السؤال مرة أخرى تكلمنا عليه في الدرس الماضي، إن فصلتم في الرد العلة الأولى وهي علة الانقطاع مخرمة بن بكير، ولم تفصلوا في الاضطراب. قلنا فصلنا في الاضطراب في جوابنا السؤال الدرس الماضي، فصلنا في هذا، اكتفي بهذا القدر، وأجيب إن شاء الله على الأسئلة المتبقية في درس غد الفجر في مسجد الرحمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.